Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين 5 من شهر 2 سنة 2018. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. فشل جولة مفاوضات أديس أبابا بين الحكومة والحركة الشعبية والوساطة تعلق الجولة لأجل غير مسمى. لا يزال جهاز الأمن يعتقل بنات إبراهيم الشيخ وآخرين من أفراد الأسرة بينهم طفل ويرفض أي زيارة للمعتقلين. جهاز الأمن يعتقل عمدة مريض فوق 90 سنة من سريره في كاس ومعتقلي الأبيض لا يزالون رهن الاحتجاز. بنك السودان يرفع السعر التأشيري للدولار إلى 31.50 لأول مرة، وأسعار الدقيق ترتفع والأفران تكفل أبوابها في الأبيض. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. علقت الأهلية الأفريقية رفيعة المستوى جولة مفاوضات أديس أبابا بين الحكومة والحركة الشعبية إلى أجل غير مسمى أمس، بعد أن فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق متفاوض عليه لوقف الأعمال العدائية وتوصيل الإقاصة والمعونات الإنسانية للمتضررين من الحرب في المنطقتين. وقال عمار أموم الأمين العام للحركة الشعبية ورئيس وفدها المفاوض لأديس أبابا في مقابلة مع راديو دبنجة، قال أن عدم توصل الطرفين لسياقة وفاقية حول المسارات الداخلية عبر الخطوط من مناطق الحكومة والمسارات الخارجية لتوصيل الإقاصة والأدوية للمتضررين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة أدى إلى تعليق الوساطة لجولة المفاوضات إلى أجل غير مسمى. وأكد عمار أن الطرفين أصدرا في نهاية الجولة بيان مشترك أكد فيه رغبتهم في مواصلة المفاوضات، وأبديا في نفس الوقت استعدادهم للحضور متى ما أرسلت دعوة للمفاوضات من قبل الوساطة. وأضاف عمار أموم الأمين العام للحركة الشعبية ورئيس وفدها لمفاوضات أديس أبابا لراديو دبنجة من العاصمة الأثيوبية:
المادة الأساسية اللي كانت عقبة في طريق التوصل إلى أي اتفاق هو مسألة المسارات. نحن في الحركة الشعبية من الموقف واضح حول المسارات لأنها تتعلق بالكرامة الإنسانية، وهي مسارات من خارج السودان ومسارات عبر الخطوط من داخل مناطق الحكومة، لكن الحكومة كانت تصر وترفض بأن لا تقبل أصلا أي غاسة تجي من الخارج مباشرة لمناطق تحت سيطرة الحركة الشعبية بحجة أن هذه العملية انتهاك للسيادة الوطنية. وأننا أرجو من نقاشنا حول هذا الموضوع هو أن السيادة الوطنية لا يمكن أن يكون سبب في التأثير على توصيل الغاسة لناس متضررين من غذاء وأدوية. فبالنسبة لنا أيضا كرامة إنسانية، لأنه إحنا بعد الإفرازات بعد الحرب لمدة 30 سنة، فدي كافية أنه ما يكون في أي ثقة بأن المواطنين يقبلوا مساعدات إنسانية تجاه مناطق الحكومة. لم نتوصل إلى صيغة وفاقية، فالآلية علقت الجلسات إلى موعد غير محدد.
وحول وقف الأدائيات لتوصيل الإقاصة المقترح من قبل الحركة الشعبية، قال عمار أن المقترح المقدم من وفد الحركة قوبل بموقف مضاد من قبل وفد الحكومة في جولة أديس أبابا المنتهية أمس الأحد. وأوضح عمار في مقابلة مع راديو دبنجة تزع في وقت لاحق أن وفد الحكومة اقترح في المقابلة أن تكون الجولة لوقف إطلاق النار مباشرة. وأكد عمار أنه في الحركة الشعبية يرون أن المشكلة في المقام الأول هي مشكلة سياسية قبل أن تكون مشكلة أمنية، بينما ترى الحكومة أن المشكلة أمنية في المقام الأول وسببها وجود الجيش الشعبي الحامل للسلاح. وإذا ضمنت وقف شامل للنار من الجيش الشعبي فأن مشكلة السودان في رأيها تكون قد حلت. وأكد عمار أن الحركة الشعبية تصير وتؤكد أن المشكلة في المنطقتين مشكلة سياسية أدت إلى تذمر الناس وحاولوا بالوسائل السلمية فلم يجدوا العلاج إلا بالمزيد من العنف، ما أدى لحمل السلاح وصارت تبعا لذلك مشكلة أمنية. وأضاف قائلا: وعليه فأن هذه المشكلة الأمنية التي تنظر إليها الحكومة يجب أن تعالج في إطارها السياسي، وبعدها مناقشة الترتيبات الأمنية ووقف إطلاق النار أخيرا. وتابع وهو بيقول: لهذا السبب رأينا أن نفصل بين المسار الإنساني والحل السياسي وترتيبات أمنية ووقف إطلاق النار، مشير إلى أن الحرب ممكن أن تكون مستمرة وتوصيل الإقاسة والمعونات الإنسانية والأدوية مستمر كذلك. وأضاف عمار أموم الأمين العام للحركة الشعبية ورئيس وفدها لمفاوضات أديس أبابا لراديو دبنغ من العاصمة الأثيوبية أديس أبابا:
حول وقف العدائيات لتوصيل المساعدات الإنسانية، هذا كان من جانبنا، لكن الحكومة كانت تقترح أنه الجولة دي تكون مباشرة وقف إطلاق النار. فهنا في منظورين مختلفين. نحن في الحركة الشعبية بننظر على هذه المشكلة، المشكلة الحاصلة في السودان هي مشكلة سياسية قبل أن تكون مشكلة أمنية. أما الحكومة فترى أن المشكلة هي مشكلة أمنية في المقام الأول، وسببها وجود جيش شعبي حامل للسلاح. فإذا قدر ضمن وقف إطلاق النار على الجيش الشعبي حسب نظرة الحكومة يعني يكون كل مشاكل السودان قد حلت. فنحن نصر على أن المشكلة سياسية، هناك مظالم سياسية أدى إلى تذمر الناس وحاولوا بوسائل سلمية، لم يجدوا علاج إلا مزيد من الظلم والتعسف، والناس شالت السلاح وبقت مشكلة أمنية. فبالتالي هذه المشكلة الأمنية اللي بنظر عليها الحكومة يجب أن يعالج في إطارها السياسي أولا، وبعد ذلك مناقشة الترتيبات الأمنية ووقف إطلاق النار أخيرا. لذلك نحن رأينا أنه نفصل بين المسار الإنساني والحل السياسي وترتيبات أمنية ووقف إطلاق النار، لأن العمل الإنساني ممكن الحرب يكون مستمر، والعمل الإنساني يكون مستمر توصيل المعونات الغذائية والأدوية المضطرين بالحرب بغض النظر عن هناك مشاكل سياسية حلت أم لا.
وكان كل من وفد الحكومة للمفاوضات والحركة الشعبية والوسيط المشترك تامو أمبيكي وقعوا على بيان مشترك جدد فيه الطرفان التزامهم للوصول إلى سلام دائم، وأن يحافظا على حسن النوايا وعلى الإبقاء على وقف إطلاق النار ووقف العدائيات كل من جانبه، والتي جلبت الكثير من المنافع لأهل المنطقتين. والتزم الطرفين حسب البيان الاستمرار في السعي لإيجاد السبل التي تقود إلى معالجة الموضوعات القائمة ليتمكنا من إتمام التفاوض بينهما بصورة ناجحة. وقالت الآلية الأفريقية وفقا للبيان أنها ستدعو الأطراف للمفاوضات والالتقاء في تاريخ يحدد لاحقا لاستئناف المفاوضات. ثلاث حركات من الحركات المسلحة وقفا للأعمال الأدائية في دارفور، وقررت كل من حركة تحرير السودان قيادة مناوي والعدل والمساواة بزعامة الدكتور جبريل أبراهيم وحركة تحرير السودان المجلس الانتقالي وقف العدائيات من جانب واحد لمدة 3 أشهر، وجددت في بيان مشترك التزامها باتفاقية خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها بواسطة الاتحاد الأفريقي في العام 2016 لتحقيق السلام وإجراء إصلاحات دستورية في البلاد. وأضاف البيان أن وقف الأعمال العدائية يدخل حيز التنفيذ في الساعة 11:59 مساء الخميس الأول من شهر 2 سنة 2018، ويمتد 3 شهور حتى 30 من شهر 4 القادم. قالت أماني مالك زوجة أبراهيم الشيخ الرئيس السابق لحزب المؤتمر السوداني أن مكان احتجاز بناتها ومعهم 3 من الأسرة ما زال مجهول، ولم يسمح لهم بزيارتهم أو التواصل معهم منذ يوم 31 من شهر 1 الماضي وحتى اليوم. وأوضحت أن من بين المعتقلين في ذلك اليوم أيضا ابن عمتها الطفل البالغ من العمر 16 عام الذي يعاني من مرض البولهارسيا وليست معه أدوية. وقالت أماني مالك في مقابل ولما راديو دبنغ أمس أن بناتها إسراء الطبيبة التي تقضي الامتياز وشيماء ذات 18 عام كنا في زيارة لعمتهم بالصافية يوم المسيرة 131 من شهر 1 في بحري، حينما تعرف عليهم أحد الضباط الذين سبق لهم تفتيش بيتهم وأمرهم بالعودة للبيت. وحينما رجعوا لبيت عمتهم بالصافية حوالي 4 ظهرا أمرهم الضابط بالصعود لعربية البوكس وتم اقتحام المنزل واعتقال بنات عمتها عبير أم لطفل عمره 1.5 وسهير لديها طفلة عمرها 1.8 أشهر، وكذلك أخوهم أحمد البالغ من العمر 16 عام وتم أخذهم إلى جهة غير معلومة. وأضافت أماني مالك زوجة إبراهيم الشيخ الرئيس السابق لحزب المؤتمر السوداني لراديو دبنغ من الخرطوم في هذا الخصوص:
فهم واقفين في الشارع المنطقة ذات قريبة لميدان بتاع شمبان، فلمهم الضابط بتاع الأمن اللي هو أصلا كان جانا في البيت وعمل تفتيش بيفتش في إبراهيم الشيخ وتحرك عليهم طوال يعني بشيء يعني هم باعتبار إنه هم مصودين مش هم لأنه هم دارين يعني ما شاركوا مثلا في المسيرة كده وقف جنبهم واتكلم معهم وشاف الشارع شافوا المنظر بيبتدوا يصوروا عشان ما يدخل في حتة التصوير ويتنقل عبر الوسائط كده فقال لهم أمشوا على البيت لما نتحركوا مشوا على البيت تابعهم بعربيتين بتاعت أمن دخلوا البيت يعني قال لهم أركبوا الوقت ركبوا طوالي لكن عندهم بنات عمتهم دخلوا جوا البيت طلعوا من جوا البيت ضربوهم سيارة تعرضت لضرب وحشي يعني رفعوهم قدام الباب.
من جهة ثانية قالت أماني أنها ذهبت بعد اعتقال بناتها وأفراد من أسرة الاستفسار لدى قسم الاستعلامات بالقيادة شارع المطار لكن لم يسمحوا لها بمعرفة مكان احتجاز المجموعة ونصحوها بالحضور بعد 24 ساعة حيث حضرت نهار اليوم الثاني وهي تحمل ملابس وأغراض تم استلامها باستعلامات جهاز الأمن. وقالت أماني أنها طافت بجميع الأجسام للبحث عن بناتها شملت أجسام الشرطة والأمن وأوضحت أنها وبناء على بعض النصائح زارت قسم الأمن الاقتصادي بحلة حمد وعثرت هناك على عدد كبير من المعتقلين منهم 9 بنات و50 من الشباب وبعض النساء اللواتي تزيد أعمارهم عن 70 عام رحن الاعتقال. وأضافت أماني مالك زوجة إبراهيم الشيخ الرئيس السابق لحزب المؤتمر السوداني لراديو دبنجة من الخرطوم في هذا الخصوص
فتشت الأجسام كلها ما في مشيت الشرطة الأمنية برضو ما في وجهوني ناس الشرطة الأمنية قال لي أمشي في الأمن الاقتصادي هناك في حلة حمد نحن مودينا بنات هناك وفعلا مشيت لقيت بنات موجودات زي تسعة كده وحوالي 50 واحد من الشباب فعلا شفت الدفتر ما في أسماء حتى في يعني نساء في كبيرات في السن يعني فوق 70
وحول الطفل الصغير المعتقل ضمن المجموعة من منزل الأسرة يوم 31 من شهر 1 أضافت أماني أنهم كانوا يعشمون في إطلاق سراح الطفل أحمد عبد الرحيم لأنه دون السن القانونية 16 سنة ولأنه مريض ويتلقى العلاج لكن لم يتم إطلاق سراحه حتى اللحظة. وتوجهت أماني بنداء لكافة المنظمات الحقوقية والدولية بالمساهمة في إطلاق سراح الطفل أحمد عبد الرحيم وجميع المعتقلين الذين تم اعتقالهم واحتجازهم دون الكشف عن مكانهم ويتعارض اعتقالهم مع الدستور ومع الأعراف القانونية والإنسانية. وتمنت أماني في المقابلة مع راديو تبنجا أن يحفظ الله بناتها مؤكدة أن طريق النضال طويل وهي تقف معهم في خيارهم الواعي مؤكدة قناعتها بأن قضية الوطن تتطلب تقديم الغالي والنفيس وأن أبناء وبنات الوطن هم الذين يتقدمون الصفوف في الدفاع عن حقوقهم وهي فخور بذلك. وأضافت أماني مالك زوجة إبراهيم الشيخ الرئيس السابق لحزب المؤتمر السوداني لراديو دبنجة من الخرطوم في هذا الخصوص
أحمد ده يعني كنا متخيلين إنه أحمد زياد إنه يعني يقول صغير في السن كده يفكوه يعني كده صراحة كده يعني أنا بس بتمنى إنه ربنا يحفظهم يعني أنا أصلا هم ده الطريق اختاروه وطريق أبوهم اختاروه طريق النضال كله يعني أنا مؤمنة بالنضال مؤمنة إنه البلد لازم تقدم يعني أولادها لا هم مؤمنين تماما بطريقة النضال فأنا بس بتمنى إنه ربنا يحفظهم ويرعاهم وربنا يفك أسرهم وكذا لكن يعني ما في يوم من أيام ما حامنعنا من الطريق ده وبالعكس يكونوا مشاعر للصور مشاعر النور يعني.
من جانبه جدد الحزب الشيوعي مطالبته بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات في سجون النظام ومواقع جهاز الأمن والكشف عن أماكن وجودهم والسماح لأسرهم بزيارتهم مع ضمان عدم تعرضهم للتعذيب البدني والنفسي وتمكينهم من مقابلة أطباء من اختيارهم كما أدان ترحيل بعضهم إلى مناطق الحرب والانفلات الأمني بدارفور مما يخالف الدستور والقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان. وقال الدكتور أمال جبر الله عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي التي قضت يوما في الاعتقال قالت أن استمرار الاعتقالات يؤكد الطبيعة القمعية للنظام ويفضح زيف الموالين له بكفالة الحريات كما يكشف ضعفه وخوفه ويعكس في ذات الوقت صلابة وجسارة المعارضة. وأشارت أمال إلى أن القوى العسكرية التي حشدتها الحكومة في ميدان الشعبية وما حوله توحي بأن الحكومة تستعد لملاقاة قوى عسكرية خارجية وليس موكب سلمي. اعتقلت السلطات الأمنية العمدة سليمان خميس عبد الخير الملقب بسليمان سكيه من منزله بحي المجلس بمدينة كاس في الساعة 9 من مساء يوم الجمعة. وقال أفراد من أسرة العمدة أن أفراد من جهاز الأمن قاموا بنقل العمدة بعد اعتقاله إلى مكاتب بالمدينة ونقل منها أمس الأحد إلى معتقلات جهاز الأمن بمدينة نيالا. وأكد أحد أفراد أسرة العمدة سليمان سكيه البالغ من العمر 94 سنة أن العمدة يعاني من مشاكل صحية حيث جرى اعتقاله من السرير. وأوضح أن أفراد من أسرته ذهبوا للإطمئنان عليه لكن جهاز الأمن رفض الزيارة وطالب نشطاء الحكومة بإطلاق سراح كافة المعتقلين ومن ضمنهم العمدة. وأضاف ناشط لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
تم اعتقال العمدة سليمان خميس المشهور بسليمان سكه من منزله بحي المجلس في مدينة كاس بولاية جنوب دارفور يوم الجمعة الموافق الثاني من فبراير الجاري الساعة 9 مساء من قبل أفراد من جهاز الأمن والمخابرات السودانية بالمدينة إلى مكاتبهم ومنها يتم نقله إلى عاصمة الولاية بمدينة نيالا اليوم الأحد. وتم منع الأسرة من الزيارة إليه تماما. العمدة سليمان سكه يبلغ من العمر 94 عاما ويعاني من مشاكل صحية وعند اعتقاله كان مريضا يلازمه السرير.
أوقفت الأجهزة الأمنية يوم الخميس إلزام قيادات حزب الأمة القومي بمدينة الأبيض الحضور يوميا إلى مكاتبها والمكوث حتى وقت متأخر من الليل، فيما لا يزال كل من عثمان حسن صالح وعلي أبو القاسم وعلي عبد الله سالم رهن الاعتقال. وقال الأمير منصور زاكي الدين رئيس حزب الأمة القومي بولاية شمال كردفان لراديو دبنجا أن الأجهزة الأمنية أوقفت يوم الخميس إلزام كل من محمد عباس ماديبو وحمدان سليمان الشقة وحامد إدريس وآدم إبراهيم والفاضل أخبش، حيث أوقفت إلزام بالحضور إلى مكاتبها يوميا من الساعة 10 صباحا والمكوث حتى الساعة 11 ليلا لمدة 6 أيام. وأوضح زاكي الدين بأن المحاميان عثمان حسن صالح وعلي أبو القاسم بالإضافة إلى علي عبد الله سالم لا يزال بالمعتقل لحوالي 25 يوم دون السماح لزويهم بمقابلتهم. وأضاف الأمير منصور زاكي الدين رئيس حزب الأمة القومي بولاية شمال كردفان لراديو دبنجا من مدينة الأبيض في هذا الخصوص:
5 أو 6 يوم استمروا على طريق حتى عرف حلو قصيدات أطلعوا صراحة بيجوا ما بيجوا خبيص وما أطلعوا صراحة من ديرك مع حسن ده سكرتير حزب شوي على أبو قاسم ده ما غوضوا من الوقف احتياجات ده من حميل لحد الآن الحقوق عندنا على عبد الله سالم فهم ده مين بتاع شباب وغوضوا بعضهم 5 أو 6 يوم كده غوضوا ما فقوا لحد الآن يعني علي سالم ده كله زي دراتة أسابيع ودرب كله زي شهر سوين دخلوا مصدر قوار ولازم قوار ما قوار.
من جهته طالبت كلثوم مالك زوجة المعتقل عثمان صالح المحامي طالبت السلطات الأمنية بالسماح لأسرته بمقابلته. وقالت كلثوم لراديو دبنجا أنه ومنذ اعتقال زوجها عثمان قبل 24 يوم من قبل السلطات تقدمت بطلبات لكل من مكتب الوالي ومكتب مدير شرطة الولاية ومدير جنايات الولاية ومدير سجن الأبيض إلا أنها لم تتمكن من مقابلته طيلة هذه الفترة. وطالبت كلثوم السلطات السماح لها ولأبنائها بمقابلة والدهم عثمان. وأضافت كلثوم مالك زوجة المعتقل عثمان صالح لراديو دبنجا من الأبيض:
من احتقال الأربعة عشرين والست طلب كتبته مشيت به لمدير شرطة الولاية قال لي لا ده مين مشيت مدير جناية الأبيض مشيت معي محامية قال لي يا أخي انت أمشي لواحد اسمه فايز مدير مكتب الوالي هو حيتصرف معكم. مشينا أول سنة طوالي لقينا واحد قال لنا الوالي ده ما في وبتاع المكتب وياته ما في زول دايرين زول غيره قال لنا ما في أي زول غيره مشينا حياتنا رجعنا خلينا مشينا السجن ناس السجن قال لنا الناس دي شفت جايبيننا منين ما عندنا أي طريقة تصرف ولا تليفون ولا تخشوا لهم ولا تعرف أخبار بس منهم يشيلوا الأكل يدخلوه يجيبوا لنا غيارة بس كده ما عندهم أي يعني قصة كده نعرف إن عثمان ده نشوفه أو يورينا أو يقول لنا أعملوا كده تصرفوا كده ما عثمان عثمان ده مريض وقاعد جوا هناك أنا هنا عرضنا لكم سرقة بعد الحرائي ما خلونا السرقة الأطفال أنا بطلب منهم بس نقابله قول حكمت عليه قلت إنت مالكم يا خلينا إحنا نقابله بس ما عايزين حاجة.
وفي الخرطوم سلمت أسر المعتقلين أمس الأحد مذكرة لرئاسة جهاز الأمن بالخرطوم تطالب بإطلاق سراح المعتقلين. وقال أحد أفراد أسر المعتقلين أن جهاز الأمن أجبر الأسر على الجلوس داخل استقبال رئاسة جهاز الأمن والمخابرات ومنعهم من الوقوف في الشارع العام في انتهاك واضح لحقوقهم الدستورية التي كفلها لهم القانون بالتعبير السلمي. أكد حزب الأمة القومي بزعامة الإمام الصادق المهدي أن النظام عاجز وغير مؤهل لإنجاز أي إصلاحات. وقال الحزب في بيان صادر عن مكتبه السياسي، قال أن المرحلة الحرجة التي تمر بها بلادنا لا تقبل إلا التغيير العاجل والشامل الذي يرتب الأوضاع ويعيد تنظيم بناء الدولة السودانية. ودعا البيان كوادر الحزب وجماهير مواصلة المقاومة والتعبية والاستنفار والاستمرار في الحراك الشعبي السلمي، مواصلة الاحتجاجات بمختلف وسائل المقاومة المدنية، وتنفيذ التظاهرات والاعتصامات والوقفات بالتضامن مع القوى السياسية ضد سياسات التجويع والغلاء والاستبداد والحكم الفاسد. ودعا الحزب في بيانه إلى مزيد من التوحد والاصطفاف حول إعلان خلاص الوطن كوثيقة لإدارة عملية التغيير، مع تطوير الآليات وتنويع أدوات المقاومة السلمية في مواجهة عنف النظام والمضي قدما في طريق الخلاص لإقامة نظام جديد. في خطوة مفاجئة، رفع بنك السودان المركزي السعر التأشيري للصرف عند 31.50 جنيه ليبلغ النطاق الأعلى 30 جنيه والأدنى 28.50 جنيه. وقررت السلطات تطبيق زيادة جديدة في أسعار شوال الدقيق إلى 550 جنيه بدلا عن السعر المعلن 440، وبدأ العمل بها اعتبارا من نهار السبت. وأقلقت غالب الأفران أبوابها في مدينة الأبيض أمس نتيجة لغلاء الدقيق، ما أدى لندرة في الرغيف مع أزمة أخرى حادة في الوقود تشهدها المدينة. وقال موظفون وربات بيوت لراديو دبنجا من الأبيض أمس أن أزمة الرغيف مستمرة لأكثر من شهر، لكنها صارت أكثر حدة خلال اليومين الماضيين. وقالت ربات منزل لراديو دبنجا أن معظم الأفران بالمدينة توقفت عن العمل، وباتت معظم الأسر تعتمد على الأصيدة والكسرة في الوجبات بدلا عن الرغيف. وأوضحت أن سعر مولوة الدخن ارتفع من 20 جنيه إلى 50 جنيه، فيما ارتفع سعر مولوة الزرة من 18 جنيه إلى 40 جنيه، وارتفع سعر رطل الزيت من 10 جنيهات إلى 20 جنيه. من جانبه اشتكى صاحب تاكسي بالأبيض من الأزمة الشديدة في الوقود، ما دفع بأصحاب العربات للتدافع بكميات كبيرة وفي صفوف طويلة أمام محطات الوقود للحصول على جالون بنزين أو جازولين. وأضاف لراديو دبنجة من مدينة الأبيض في هذا الخصوص:
وارتفاع جنوني في الأسعار ما تتخيلوا، زيادات جديدة يا أخي. أسمع شتى العشاء ناس المخابز رجعوا الدقيق، قالوا ما بيعملوا أبدا أي صنع عيش أصلا، لأنه قال السوال من كان 400 جنيه كفى إلى 800، وبالتالي قالوا أي تصنيع لخبز يطلع معهم بالخسارة، رجعوا الدقيق كله رجع. وعندنا هسا علينا يومين والله رجعنا للعصيدة والكسرة، الأفران مقفلة نهائي. الآن العربات واقفة في الشوارع بالصفوف بنزين وجازولين، الآن والله العظيم العربات في الصفوف مصفوفة على مدى البصر.
وفي السودان دخل سائقي الأمجاد العاملين في خطوط مواصلة الشجرة وأم القرى بمدينة بورسودان دخلوا في إضراب عن العمل أمس احتجاجا على الإبقاء على تعريفة المواصلات في حالها. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجة من بورسودان أمس، قال أن سائقي النقل الوسيط الأمجاد المضربين طالبوا بزيادة التعريفة من 3 إلى 6 جنيهات، وذلك بحجة الزيادات الجديدة التي طالت كل السلع مع ارتفاع تكاليف المعيشة. وقال أن محطات الخطوط المضربة شهدت ازدحام شديد للركاب ما أدى إلى تذمر الركاب. وأضاف الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجة من مدينة بورسودان في حاس الخصوص:
خطوط المواصلات حي شجر وحي أم الغرة حي طلع من الخط مطالبين زيادة. رئيس شرعية الأمجاد رافض الزيادة ووجه عربات النقل الوسيط كلهم يغطي المحل بتاع الفراغ اللي شكلوه ناس الهايسات، الهايسات العربات الميليبات الصغيرة دي. والخط الثاني خط السوق أم الغرة داخل بورسودان.
يتعرض نازحي معسكرات جنوب دارفور بمنطقة صابري بوحدة إدارية أبو الجورة لتسلط مجموعة من المسلحين، قاموا بتشكيل نظام إداري ومحكمة وسجن خاص داخل زريبة في غابة جبل كلجو. وقال حسين أبو شراتي الناطق الرسمي باسم هيئة النازحين واللاجئين لراديو دبنجة أن شخصا يدعى حيمر ومعه مجموعة من أعوانه، منهم علي شطة وسنوسي وصالح وحافظ ومصطفى شطة، ويصل عددهم الإجمالي إلى 7 وعشرين مسلح أنشأوا نوع من الحكم الإداري بقوة السلاح اسمه الحكم الإداري المنفصل عن عمودية العمدة محمد يعقوب. وأوضح بشرات أن إحيمر نصب محكمة تفرض أحكام غير قانونية بالجلد والغرامة على النازحين الذين اضطرتهم ظروف النقص في الغذاء الذي يحصلون عليه من المنظمات إلى محاولة العودة إلى أراضيهم وزراعته في موسم الخريف، إلا أنه فوجئوا بهذه المجموعة المسلحة تفرض عليهم مبالغ مالية نظير زراعة أراضيهم، وتصل الأتاوات إلى 700 جنيه لزراعة مخمس واحد من الأرض، أما قطع الأشجار تمهيدا للزراعة فيبلغ 1500 جنيه للشجرة الواحدة تدفع للإحيمر ومجموعته. وأضاف حسين أبو الشرات الناطق الرسمي باسم هيئة النازحين واللاجئين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
قائد المسلحين المجهولين علي إحيمر وآوانه كلا من علي شتى وسنوسي وصالح وحافظ ومصطفى شتى وغيرهم تعدادهم تبلغ تقريبا 27 نفر، وهم الذين نسبوا أنفسهم جلادين ويستهدفون المواطنين تحت مسمى الحكم الإداري المنفصل عن عمودية العمدة محمد يعقوب التابع لقبيلة الترجم. وحتى وصل هذا الشخص لحد لا يعترف بنازل القبيلة ويحكم الأبرياء بالجلد والغرامة الغير قانوني. وبالأمس القريب حكم المواطن حسن عارم إبراهيم 700 جنيه والمواطن يوسف شرف 850 جنيه والمواطن أحمد محمد 400 جنيه بمجرد هؤلاء طبعا قطعوا الشجر في مزارعهم فقط وحاسبهم.
من جهة تانية كشف أبو الشراتي عن صدور أحكام متفاوتة من هذا الشخص إحيمر بالجلد والغرامة في حق بعض النازحين، منهم حسن إبراهيم آدم الذي حكم بدفع غرامة مالية قدرها 700 جنيه ويوسف شرف 850 جنيه وأحمد محمد 400 جنيه. وقال أبو الشراتي أن الحكومة تدعي أنها تجمع السلاح ولكنها تترك فئات أخرى تمارس التهديدات والنهب وانتهاك حقوق الآخرين دون أن تفعل شيئا، وطالب المنظمات الدولية بالضغط على الحكومة لتخليص النازحين من قبضة هذه العصابة المسلحة التي تعمل بعلم الحكومة. وأضاف حسين أبو الشراتي الناطق الرسمي باسم هيئة النازحين واللاجئين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
هيئة النازحين واللاجئين تدعو الجهات الأممية المنظمات الحقوقية بالوقوف الجاد لحماية هؤلاء الأبرياء العزل الذين يمنعون حتى في العودة في أماكنهم من أجل يعني نقص الغذاء داخل المعسكرات. وإذا اضطررنا لذلك يجب لهيئة النازحين واللاجئين أن ترفع هذه الأسماء لجهات قانونية دولية.
رفض اتحاد نقابات العاملين بمحلية الفولة بولاية غرب كردفان أمس استلام مرتبات شهر واحد لهذا العام. وقال أحد العاملين لراديو دبنجا من مدينة الفولة أمس أن اتحاد النقابات بالمحلية رفض استلام مرتبات شهر واحد للعام 2018 يوم أمس الأحد لعدم التزام وزارة المالية الولائية باتفاق وقعته مع الاتحاد في وقت سابق يقضي بصرف منحة العيدين وبدل لبس للعام 2017 في شهر يناير من هذا العام. وقال أن الاتحاد أمهل وزارة المالية بالولاية 48 ساعة بالرد على الطلب. وأضاف أحد العاملين لراديو تبنجا من مدينة الفولة في هذا الخصوص:
اتحاد نقابات محلية الفولة، وطبعا مفترض يوم الليلة يتم صرف المرتبات بتاعة شهر يناير 2018، لكن الاتحاد طلع بيان بأنه يا أخي ما بيستلم المرتبات دي بتاعة 1 يناير 2018 من وزارة المالية بغرب كردفان إلا يسلموه بدل منحة العيدين وبدل اللبس للعام 2017. وزارة المالية يوم 26 نوفمبر 2017 بأنه يا أخي قبل 2018 تنتهي وزارة المالية بتلتزم تسدد منحة العيدين وبدل اللبس لأنه دي حاجات اتحادية وسلموها الاتحادية سلمتها للولاية.
أقر وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن درار بالبرلمان أمس الأحد بعدم سيطرة وزارة المالية على سعر الصرف وحدوث انفلات بمعدلات عالية في سعره غير موجود في الدول التي تعاني من عجز في الميزان التجاري مثل السودان. وقال درار أن اقتصاد السودان يواجه مشكلة في سعر الصرف وارتفاع الأسعار، مضيف أن ليس كل ما ينشر في وسائل الإعلام صحيح، مشير إلى أن ذلك يأتي في إطار المضاربات والحرب النفسية توسيع للمجتمع، والتي هي بدورها من وراء ارتفاع الأسعار ولا تعود لأسباب اقتصادية. وأقر الوزير بطباعة مليارات الجنيهات في الفترة السابقة، لكنه أشار إلى أنها صرفت على دعم الجازولين والقمح والكهرباء، وأضاف قائلا لولا طباعة هذه المبالغ وصرفها على الدعم لما استقرت أسعار الجازولين والكهرباء والقمح. تعهد الرئيس عمر البشير بضرب كل فاسد وكل متآمر وبناء جيش قوي يدافع عن حدود البلاد والتصدي لكل الاعتداءات وفرض السلام بالقوة إن لم يأتي بالحوار. وقال البشير خلال مخاطبته أمس المؤتمر السنوي لتقويم العداء للعام 2017 للمنسقية العامة للدفاع الشعبي بالمركز العام، قال أن هذه المرحلة هي مرحلة تعدد الكتائب، كتائب زيادة الإنتاج وكتائب إلكترونية لمواجهة الحرب النفسية التي تسعى لهزيمة الشعب نفسيا، تارة بالجنائية وتارة بالحرب الاقتصادية، وذلك لكسر إرادة الشعب. وأضاف البشير في هذا الخصوص:
أجانا مسالم أحبيه ونبقي ناس مسالم، والله العظيم أخوانكم جاهزين وإنتوا جاهزين، والسلام يجب الحوار هيجب القوة إن شاء الله، وحنفرضه وحنفرض هيبة الدولة في كل موقع إن شاء الله. أساليبهم تغيرت وتعددت، نعم أساليبهم قد تتغير وتتبدل، كل مرة يجونا بلون، مرة بعمل عسكري وهزمناهم والحمد لله، ومرة يجونا بدبلوماسية وسياسية وهزمناهم والحمد لله، ومرة يستهدفونا قال بمحكمة جنائية عشان يسوقونا ويودونا ناكل هاي. ده كله محاولة أن يكسروا الإرادة بتاعت الشعب السوداني، لكن والله كلها محاولات لن تزيدنا إلا قوة. الآن تجونا بألوان مختلفة ومحاولات متعددة، وكلكم عايشين الآن محاولات أخذ السودان من خلال الإجراءات الاقتصادية، إنه والله حنحس البلدي وحنضرب على كل فاسد وعلى كل متآمر مهما كان جلونه وبأي طريق جانا، إن شاء الله حنحسب لكم.
الخبر الأخير في النشرة: قتل شرطي رميا بالرصاص وأصيب آخر بجراح خطيرة أثناء مطاردة ميليشيات على ظهر موتر نفذت عملية نهب بمنطقة بلبل دلال العنقر الواقعة على بعد 56 كيلومتر جنوب غرب مدينة نيالا أمس. وفي محطة الردوم بولاية جنوب دارفور دمر حريق هائل سوق منطقة كفية كنجي بالكامل مساء السبت، وتسبب الحريق الذي نتج عن تسرب في الوقود في خسائر تقدر بأكثر من 100 مليون جنيه سوداني. وقال مواطنين من كفية جنجي لراديو دبنجا أمس أن الحريق الذي التهم السوق بكامله لم يؤدي إلى أي خسائر في الأرواح، وناشد المواطنين المنظمات الإنسانية بدعم المتأثرين من التجار. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد 26 من شهر 3 الجاري، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 8. والموجتين الجديدات هي الموجة 31 بزبزبة مقدارها 9600، والموجة 22 بزبزبة مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حيجيكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 على الموجات الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15150، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك أمورو. سلام ده نبوسو محل بيرو نجدو، بكون خلاف بجينا آخر درب نسدو هوي سلام دي نقوسو محل بيرو نجدو وكان خلاف بجينا آخر درب نسدو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو قلبي سلام بنادي بلقى زيو قلبي سلام بنادي بلقى زيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو كل راس بيجيبو بيطرقوا باخيو
كل راس بيجيبو
بيطرقوا باخيو
كل راس بيجيبو
بيطرقوا باخيو
كل راس بيجيبو بيطرقوا باخيو كل راس بيجيبو بيطرقوا باخيو
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم. يوم أمس الأحد 4 شهر 2 انتهت جولة مفاوضات الحكومة والحركة الشعبية قيادة الحلو في أديس أبابا من دون التوصل لأي اتفاق. ولمعرفة الأسباب التي أدت إلى إنهاء هذه الجولة دون التوصل لأي اتفاق، يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف عمار أموم، الأمين العام للحركة الشعبية ورئيس وفد الحركة لمفاوضات أديس أبابا، ونستمع في نهاية الحلقة أيضا لما قاله الناطق الرسمي باسم الحكومة لمفاوضات أديس أبابا السفير حسن حامد في تصريحات عقب انتهاء هذه الجولة. أهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة في راديو دبنجا. ونبدأ مع عمار أموم، الأمين العام للحركة الشعبية ورئيس وفد الحركة لمفاوضات أديس.
شكرا جزيلا. نحن وصلنا أديس يوم 1 بدعوة من الأهالي الأفريقية الرفيعة المستوى لجولة تفاوضية مع الحكومة حول وقف العدائيات لتوصيل المعونات الإنسانية للمضطرين بالحرب في المنطقتين جنوب كردفان جبال نوبة والنيل الأزرق. بدأت جلسات منفردة، قدمنا ورقة بوضح الموقف بتاعنا، والآلية أخذت الورقة، برضو أخذت ورقة المؤتمر الوطني للحكومة ولخصوها وطلبوا بورقة متجاوزة. وأمس يوم 3 قعدنا في جلسة بلينري سيشن، الحقيقة كنا ناقشنا مادة واحدة وما قدرنا نتوافق، والآلية علقت المفاوضات وعملنا بيان مشترك. في هذا البيان المشترك أوضحنا أنه الآلية علقت المفاوضات، لكن نحن أكدنا رغبتنا في التواصل في المفاوضات خارج السودان ومسارات عبر الخطوط من داخل مناطق الحكومة. لكن الحكومة كانت تصر وترفض بأن لا تقبل أصلا أي غاز تجي من الخارج مباشرة لمناطق تحت سيطرة الحركة الشعبية بحجة أن هذه العملية انتهاك للسيادة الوطنية. وأنا أرجو من نقاشنا حول هذا الموضوع هو أن السيادة الوطنية لا يمكن أن يكون سبب في التأثير على توصيل الغاز لناس متضررين من غذاء وأدوية. فبالنسبة لنا أيضا دي كرامة إنسانية، لأنه إحنا بعد الإفرازات بعد الحرب لمدة 30 سنة فدي كافية أنه ما يكون في أي ثقة بأن المواطنين يقبلوا مساعدات إنسانية تجاه مناطق الحكومة. لم نتوصل إلى صيغة وفاقية، فالآلية علقت الجلسات إلى موعد غير محدد.
الجولة كانت حول وقف العدائيات صح؟
حول وقف العدائيات لتوصيل المساعدات الإنسانية. ده كان من جانبنا، لكن الحكومة كانت تقترح أنه الجولة دي تكون مباشرة وقف إطلاق النار. فهنا في منظورين مختلفين. نحن في الحركة الشعبية بننظر على هذه المشكلة، المشكلة الحاصلة في السودان هي مشكلة سياسية قبل أن تكون مشكلة أمنية. أما الحكومة فترى أن المشكلة هي مشكلة أمنية في المقام الأول، وسببها وجود جيش شعبي حامل للسلاح. فإذا قدر ضمن وقف إطلاق النار على الجيش الشعبي حسب نظرة الحكومة يعني يكون كل مشاكل السودان قد تحلت. فنحن نصر على أن المشكلة السياسية هناك مظالم سياسية أدى إلى تذمر الناس وحاولوا بوسائل سلمية، لم يجدوا علاج إلا مزيد من الظلم والتعصب، والناس شالت السلاح وبقت مشكلة أمنية. فبالتالي هذه المشكلة الأمنية اللي بنظر عليها الحكومة يجب أن يعالج في إطارها السياسي أولا، وبعد ذلك مناقشة الترتيبات الأمنية ووقف النار أخيرا. لذلك نحن رأينا أنه نفصل بين المسار الإنساني والحل السياسي وترتيبات أمن وقود النار، لأن العمل الإنساني ممكن الحرب يكون مستمر، والعمل الإنساني يكون مستمر توصيل المعونات الغذائية والأدوية للمضطرين بالحرب بغض النظر عن هناك مشاكل سياسية حلت أم لا. وشكرا جزيلا.
ده كان كلام أعزائي المستمعين عمار أموم الأمين العام للحركة الشعبية ورئيس وفد الحركة لمفاوضات أديس أبابا، ومنها نستمع لما قاله السفير حسن حامد الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة لمفاوضات أديس أبابا حول ما خرجت به الجولة.
وفدي حكومة السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال إلى أن تقوم الوساطة الأفريقية بتعليق المفاوضات واعتماد بيان مشترك وقع عليه رئيسا الوفدين. البيان من أبرز مضامينه أنه يشير إلى أنه خلال الفترة من 1 إلى 4 فبراير تأنف كل من وفد حكومة السودان ووفد الحركة الشعبية قطاع الشمال مفاوضاتهما بشأن المنطقتين. يشير البيان كذلك إلى أن الآلية إلى أن الفريق الرفيع المستوى التابع للاتحاد الأفريقي قد علق المفاوضات على أن تستأنف في وقت يحدد لاحقا. كذلك يشير البيان إلى وقف إطلاق النار المعلن من طرف واحد من جانب حكومة السودان، وإلى إعلان وقف العدائيات المعلن أيضا من جانب الحركة الشعبية قطاع الشمال. ويضيف البيان بأن الطرفان أكدا التزامهما بالتوصل إلى التسوية السياسية، وأنهما سوف يستمران في هذه الإرادة الصادقة واستدامة كل من وقف إطلاق النار الأحادي من جانب حكومة السودان وإعلان وقف العدائيات، وأن هذا الإجراء قد ترتبت عليه منافع للسكان في المنطقتين. كذلك يشير البيان إلى أن الأطراف سوف تنظر خلال الفترة الماضية في كل السبل اللازمة لمعالجة بقية القضايا المتبقية والتمكن من اختتام المفاوضات وبصورة ناجحة. في ختامه أيضا البيان يعرب عن الشكر لكل من الوساطة الأفريقية والشركاء الدوليين الذين دعموا مسيرة هذه الجولة من المفاوضات، وشكرا جزيلا.
وبتصريحات السفير حسن حامد الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة لمفاوضات أديس نصل بكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وإلى أن نلتقي في حلقة تانية قيلوا وأرجو بعافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. والليلة حلقتنا حنتكلم فيها عن العادات الضارة والسلوك الخاطئ اللي بيمارسوه الناس حول صحة الفم والأسنان. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد، وهي طبيبة عملت بمستشفى الخرطوم التعليمي بالخرطوم. أهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم. في البداية برحب براديو دبنجا وبرحب بكل السودان بصفة عامة، وبرحب بصفة خاصة بكل الناس في معسكرات اللجوء والنزوح، وخاصة في دارفور وفي كردفان وفي جبال النوبة وفي نير الأزرق. الليلة حابة أتكلم عن بعض الممارسات الغير صحية في صحة الفم والأسنان. فالليلة حنحاول نوضح ليه ما هي العادات دي شنو، وكيف إنهم يتجنبوها، لأن هي عادات ممكن تكون خطيرة لدرجة إنهم مش يفقدوا بس سنهم أو نقول لهم عدل، لكن برضو ممكن في نهاية تؤدي إلى الوفاة يعني.
نعم، ممكن توضح للمستمعين شنو هي الممارسات الخاطئة بالنسبة لصحة الفم والأسنان والعادات الضارة اللي بيمارسوها الناس في المجتمعات البسيطة؟
أوكي. أهم أكثر العادات انتشارا وتقريبا الناس كثير ما تعملها بطريقة منتظمة هي إنه عدم السواك بطريقة منتظمة، خاصة بالليل، لأن السواك بالليل ده هو أهم حاجة، لأنه دي أكثر فترة الزول ما بيشرب موية ما بيأكل، فالأكل يلقى فترة طويلة إنه يقعد ويتخمر. بعد ما يتخمر الأكل ده هو بيجينا في النهاية تسوس، عشان كده أهم شيء الناس لازم تسوق صباح ومرتين في اليوم، دي أقل شيء يعني، وخاصة لازم الناس تركز على بالليل، ما ناس إنه سواك الصباح عشان بيطلع للناس وكده هو مهم، لا سواك بالليل ده هو أهم حاجة. تاني واحدة من العادات الضارة وبرضو دائما بتنتشر في الأماكن ما فيها هي، أيوة صح، بتكون ما في عيادات بتاعت أسنان كتير، اللي هي الواحد لما سنته توجعه بيقوم يمشي للعلاج البلدي أو يمشي للناس المختصين أو الناس الفنيين، بس ما يمشي لطبيب الأسنان، ودي عندها مشاكل كثيرة. أهم حاجة فيها إنه الأدوات اللي بيستعملوها الفنيين دي بتكون ما معقمة، وبالتالي في نسبة كبيرة، احتمالية كبيرة إنه تتنقل لك عدوى، زي مثلا مرض الكبد الوبائي ده يعني ممكن بسرعة جدا يتنقل بالأدوات الغير معقمة. تاني من العادات اللي هي غير سليمة الناس بتتبعها إن هم يلجؤوا للفنيين والعلاج البلدي بدل ما يمشوا لطبيب الأسنان. واحدة من مشاكل العلاج البلدي أو غير طبي انه بيستعمل ادوات غير معقمه، الادوات غير معقمه دي ممكن تؤدي الى نقل بعض الامراض، ومن اهمها زي مرض الكبد الوبائي اللي هو منتشر بصوره كبيره في دارفور، وده المرض له مضاعفات كثيره على الكبد وعلى صحه الجسم بصفه عامه. ثاني حاجه برضو الادوات دي ممكن تنقل لنا بعض البكتيريا اللي هي ممكن تعمل تسمم في الدم، لانه بعد ما تقلع الاسنان تقول تعمل تسمم في الدم، وممكن تعمل التتنس. فده واحد من الحاجات. تاني حاجة الأدوات عملوها الفنيين، والمرض ما هي بتكون الأدوات السليمة للأسنان المعينة، يعني في ناس بتفتكر إنه الأدوات الأسنان دي بس هي كلها عبارة عن كماشة وعن زردية زي حاجة كده، لا يعني ما كده، هي كل سن معينة عندها أداة معينة بتطلع بها، فالأداة اللي ما تكون مفقودة وتعمل أدوات غير سليمة ممكن تؤدي لكسر السن، حتى المجاور يعني جنب السن دي السن جنبها ممكن تتأذي، ممكن السن الفوق برضو تتأذي، فأنت بتفقد بدل ما أنت جيت لسن معينة واحدة هي الواجهة بتفقد سنك الثانية دي معها. غير كده ممكن برضو لأن الأداة دي ما سليمة تتعرض إنه اللثة جنب السن دي تأذى ويحصل نزيف
أو التهابات، يعني التهابات لسه أو أمراض لسه وكده يعني ممكن
لا أمراض لسه دي برا إنه أيوة. اللثة تتأذى هي لازم تجرحه،
أيوة يعني ممكن يحصل جرح في اللثة وكده،
أيوة بالضبط.
تاني من الأمراض شنو المؤذية اللي ممكن تتغل بالعادات الضارة بيقلع الصين بطريقة غير صحيحة؟
الأيدز برضو واحدة من الأمراض اللي هي ممكن تتنقل لما تكون أدوات ما معقمة، لكن احتماليتها ما كبيرة زي مرض الكبد الوبائي. مرض الكبد الوبائي جدا إنه ممكن ينتشر.
نعم.
تاني في حاجة برضو واحدة من العادات الضارة اللي هي دائما بيكون كتيرة، هي طبعا التدخين والتنباك. نعم. الاثنين التدخين والتنباك ديل أول حاجة بيأثر على لون السن طبعا، انه الناس كتير بتشتكي من انه السن بيجي في خطوط بنيه في خطوط سوداء على السن التدخين والتنباك لهم أثر كبير. غير كذا بيؤدي إلى تراكم المواد الجيرية. المواد الجيرية بتكون قريبة في السن، فبالتالي اللسة بتلتهب. اللسة بعد ما اللسة دي هي وظيفتها الأساسية إنها تمسك السن، إن تخلي السن قاعد في محله. اللسة بعد فريدة مع التدخين الطويل والتنباك سنة طويلة وعلى اهتمام بصحة الفم، بعدك الواحد ما يتسوق يقوم يبدأ السن بتنزف، اللسة تنزف بعد شوية يقوم السن تتخفل. بعد ما تخفل السن ممكن يفقيده تماما، يعني السن ممكن تكون سليمة وما في سوس، لكن لأنه اللسة تضررت من التدخين ومن التنباك ممكن يؤدي في النهاية للسقط التام للسن.
نعم، يعني التنباك ده يعني الناس بيسفوا بصورة استمرارية، تأثيره بالضبط على الأسنان واللسة شنو يعني؟
طيب التنباك ده غير إن تأثيره على اللسة بس، هو بيأثر على يعني حتى لو في ناس تخطوا ورا الشفة مثلا التحيد أو الفوق أو كده بتأثر، ممكن مع الزمن الطويل ممكن تؤدي إلى سرطان، يعني لا قدر الله ممكن المكان ده يتحول في النهاية يعمل يعني سرطان. سرطان واحد من أكبر مسببات سرطان الفم اللي هو التنباك. يعني
في ناس يا دكتورة بدون مقاطعة يعني بتلقي في أسنانهم تحت في سواد، يعني ابتدى يبقى في سواد، دي الظاهرة دي يعني عندكم في الطب شنو يعني؟
هي دي مواد جيرية. المواد الجيرية بعد ما تترسب تقوم بتاخذ اللون حق التنباك، بتاخذ اللون حق السيجارة، بتاخذ اللون حق الشاي، بتاخذ اللون، لأنه في مواد جيرية. السن ذاته لو هو نظيف السن ذاته ما بياخذ لون الحاجات دي، لأنه لكن أنه في مواد مترسبة على السن دي، فالسن المواد المترسبة دي خشنة، مادة خشنة، فتقوم بتاخذ ألوان بتاعت الحاجات دي وبتبقى لون أسود.
يعني تأثير الصعود على الشفة في المستقبل بيؤدي لسرطان.
لسرطان. في بس نقطة أنا عايز أقولها، إنه في ناس دائما بتلعب برضو بحياة بسيطة، مثلا هو واقف بتوين الناس أو كده بيوم يلعب له وبيقشع بين الأسنان. الحاجة دي مع الفترة طويلة، لأنه اللسة هي أصلا شكلها الطبيعي بتكون مطابقة للسن أو يعني قافلة مع السن، فالواحد لما يعمل القشع دي طوالي بيقوم زي بيفتح الجيب، يفتح فتحة كده، فبيبقى الأكل ممكن يدخل فيها، بيبقى نظافته صعبة، الأكل ممكن يتخمر هناك، بالتالي ممكن يعمل تسوس للأسنان وهو يعمل جيوب لسوية. الجيب لسوية ده ممكن هو برضو من واحد المشاكل لسه ينزف أسنان تتحرك،
إنه الناس تتجنب
ما أيوة ما تدخل حاجات بين سنها.
طيب إذا لو حاسة إنه في حاجة خشت في الخشم في الأسنان، يعني الشيء ممكن يعمله شنو يعني؟
هي غير مضمضة الملح، واحد من حياته بيدخل حياة تطلع، أو الفرشة، في حاجات تانية، في زي الخيط الطبي، خيط الأسنان الطبي.
نعم، في ناس ما بيعرف حتى الخيط الطبي وكده، يعني الحاجات يعني صح، هو في الخيط الطبي الناس ممكن تعمله وتستعمله، لكن في ناس حتى ما بيعرف الخيط الطبي، يعني ده اللي أنت بتوصيهم بشنو؟
يعني بأنه يحاول يستعمل طيب الفرشة، يعني حتى الفرشة يحاول لو يدخلوها يعني بيسيلون وينظفوا،
أو المضمضة مثلا الطبيعية،
أو المضمضة بمية الملح الدافية.
كويس. طيب كلمة أخيرة ونصيحتك شنو؟
أول حاجة الأسواق بانتظام والتركيز على سواك الليل، يعني دي حاجة مهمة، تنحية تنظيف الأسنان بالفرشة وبالمعجون، يعني حتى الناس ما بتستعمل الفرشة حتى تستعمل المسواك، برضو المسواك والمعجون، لأن المعجون ده فيه مواد مفيدة الأسنان ممكن ترمم بيها أو ترجع تبني بيها الحاجة اللي تفقد، يعني إذا كان في الناس تشرب مواد حامضة كتير، في سوسة صغيرة، في كده، السواك بالمعجون ممكن يصلح الحاجة البسيطة اللي تفقدت دي. تاني حاجة طريقة السواك، أهم حاجة في ناس بتفتكر، لأنه أنواع الفرش ذاتها ثلاثة أنواع، في فرش خشنة، فرش متوسطة، فرش ناعمة. ناس تفتكر إنه لازم نضيف السن بفرشة خشنة وبقوة، أنا بقولها منه ده ما صحيح، بالعكس، لأنه السن تكون في فرشة ناعمة.
والمساويك كيف المساويك العادية؟
المساويك العادية برضو، بس ما تكون سن الزر ما يضغط بطريقة خطأ على اللسة عشان ما يحصل لها انحسار يعمل جيب أو كده، فهي طريقة صح للسن إنه زي ينضف السن، إذا كان بينزل الفك الأعلى يمسك من فوق من بداية اللسة وينزل لتحت كده على كل اتجاهات السن، يمين وشمال جو برا. وبيتمنى الناس اللي بتدخن وبتستعمل تنباك أو كده تحاول تقلل لغاية ما توقف. شكرا جزيلا.
شكرا للدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد على إفاداتك ونصايحك اللي قدمتيها لنا ومشاركتك معنا في راديو دبنجا، والشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
الريلة انت زيك ما في يا ذهب صافي اريد لك ما خافي ويا الريلة انت زيك ما في يا ذهب صافي اريد لك ما خافي يا بنت القبيلة يا الرايقة وأصيلة يا بنت القبيلة يا الرايقة وأصيلة يا طول المقيلة يا طول المقيلة يا ريلة شوف لي حيلة يا ريلة معايا نوريك حكاية تعالي كق معايا نوريك حكاية في ظل المنقايا في ظل المنقايا يا ريلا انت بس دوايا يا ريلا دوبة لدسة غير دوبة ودل عالي زوجة ودل عالي زوجة كتلاني بشوقة كتلاني بشوقة يا ريلا أنا ليا فوقة يا ريلا
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
دبنجا أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.